أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين وعلى أصحابك المستشهدين بين يديك. الحديث عن الوعي وصناعته ليس حديثا ترفيا، وإنما هو حديث يرتبط بإنسانية الإنسان. لذلك بقدر ما يكون أو ما يبتلى هذا الأمر بالقصور أو التقصير، فالإنسان يفقد بذاك المقدار من إنسانيته. وهذه الإنسانية في العالم عبر التاريخ إنما كانت تنشد أشياء تتوقف كلها على الوعي. والله عز وجل في القرآن الكريم يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف أي لا تتبع، ولا تسر في طريق لا تعرفه، ولا تعرف تبعاته، ولا تعرف تداعياته، ولا تعرف غاياته وما يمكن أن ينتهي الأمر بك إليه. أنعم الله عز وجل على الإنسان بكل ما من شأنه أن يكون وسيلة خير في هذا السبيل، يحقق من خلاله أو من خلال الاعتماد عليه الوعي عبر التوفر على العلم بمختلف شعبه وحقوله. والعلم يحتاج منا أن نبذل جهدا طائلا لا لنحصل عليه كله، فهذا أمر يعجز منه عنه البشر. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لا يستطيع الإنسان أن يدعي أنه قد أحاط بالعلم كله، ولو ادعى أحد ذلك لكان كاذبا. الله سبحانه وتعالى قد يصطفي ويجتبي بعض خلقه كالأنبياء والرسل والأئمة، فيفيض عليهم من العلوم ما لا يفاض على الناس، ويتمكن هؤلاء في طي مسيرة العلم ما يعجز منه غيرهم من الناس، ولذلك يحتاجهم عامة الناس. لا نستطيع أن نستغني عن هؤلاء المصطفين الذين اصطفاهم الله، ولا عن هؤلاء المجتبين الذين اجتباهم الله سبحانه وتعالى. إذا توفرنا على العلم، وهي الدعامة الأولى لصناعة الوعي وللوعي، وتوفرنا في مرحلة ثانية وقد تتزامن المرحلتان، لا نريد أن نقول نحصل على العلم أولا ثم ننتقل إلى العقل والتعقل، لأنها تتداخل هذه المراحل. قد يوفق الإنسان إلى معلومة تؤدي به إلى التعقل، أو قد يتعقل فيندفع نحو العلم، لأن المناسيب متفاوتة. العلم مراتب، نسبي، سلم يبدأ ولا ينتهي، وكذلك التعقل يبدأ ولا ينتهي. حتى إذا بلغ 40 سنة، الإنسان القرآن الكريم يتكلم أن الإنسان إذا بلغ 40 سنة يؤتيه الله الرشد، يعطيه الأشد. و ينقل أن الأنبياء أكثرهم إنما نبئ بعد أن بلغ سن 40، وهذا ينفع، لأن الإنسان في سن 40 تكتمل شخصيته، تنضج، تتراكم خبراته. وأمير المؤمنين عليه السلام يقول: في التجارب علم مستأنف. وعلي عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو أستاذ الحسين والممهد لعاشوراء، يقول: رأي الشيخ أحب إلي من مشهد الغلام أو من جلد الغلام. رأي الشيخ أي الكبير في السن أهم عند أمير المؤمنين عليه السلام من حماسة الشاب وقوة الشباب وعنفوان الشباب. والسبب أن هذا العنفوان وهذه القوة وهذا الحماس إنما يكون له قيمة بالرأي الناضج. فإذا كان هذا الحماس وهذا الجلد وهذا الحضور وهذه القوة لم تقم على أساس رؤية صحيحة، سيكون هباء منثورا. نحتاج إلى الرأي أولا، والرأي أحد أسباب تكونه الخبرة عبر السن، وليس دائما كل من كان أسن كان أنضج، لكن المفروض أن من كان أسن تراكمت لديه الخبرات أكثر، لكن هناك من يكبر في سنه ولا يكبر في عقله ولا يكبر في علمه، أي أن حضوره في المجالس، احتكاكه مع الناس، قراءته للكتب إذا كان ممن يقرأ، حضوره في الدروس إذا كان ممن يحضر المحاضرات، ليس حضور وعي. ولذلك الروايات تتكلم عن حفظ العلم أو الحديث بنحو الرعاية والدراية للرواية. هناك من يروي العلم لكنه لا يفقه طبيعة هذا العلم، ولذلك نجد أن شخصين يذهبان إلى الجامعة يطويان نفس المراحل الدراسية، أو يذهبان إلى الحوزة العلمية ويطويان نفس المراحل الدراسية، يحضران عند نفس الأساتذة، يقرؤون نفس المتون نفس الكتب، لكن تجد بونا شاسعا بين فلان الأول وفلان الثاني. ما هو الفرق؟ المادة العلمية التي ألقيت على مسامع هذا وذاك واحدة، الفرق هو الإدراك، والإدراك الناشئ من التدبر والتأمل. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا خير في قراءة لا تدبر فيها. المطلوب التدبر، اسمع الكلام، اقرأ الكتاب، ثم طور من قراءتك ومن فهمك. ليس المهم الإكثار من الاستماع، المهم الاستيعاب. والله عز وجل يقول: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فالعلم، ثانيا التعقل، هاتان الدعامتان تؤديان بنا إلى نتيجة ثالثة، أو دعامة ثالثة يمكن أن نعدها نتيجة ويمكن أن نعدها دعامة إضافية، وهي العدل. الإنسان الواعي لا يمكن إلا أن يكون عادلا. العادل، لأن للعادل إذا أنجزناه وجعلناه محور حياتنا يخفف علينا كثيرا من المعارك المفتعلة، والسبب فيها افتقاد العدل. ما الذي يقابل العدل ويضاده؟ الظلم. ولكي نعرف العدل والظلم لابد أن نرجع إلى الوراء قليلا. العادل بماذا؟ ماذا يعرف العادل؟ إعطاء ذي الحق حقه، هذا العادل. عدل أي أعطى صاحب الحق حقه. والظلم الانتقاص من الحقوق، إذا سلبنا أحدا حقه أو منعناه عن أن يأخذ حقه، الحق المادي الحق المعنوي، نكون قد ظلمناه. أحيانا طبعا هذا المنع أو الدفع أو الحقول بينه وبين حقه، الوضع الطبيعي أنه ظلم، لكن في بعض الأحيان قد تتزاحم الحقوق فيقدم بعضها على بعض. مثلا حق الحياة شيء تسالم عليه القاصي والداني، المتدين وغير المتدين، أهل الشرق وأهل الغرب، الكل يقول اليوم أن حق الحياة من الحقوق المقدسة، لا يجوز لأحد أن يتعدى على آخر فيزهق روحه، يهلكه بواحد من أسباب الإهلاك. فلو أريد إزهاق حياة أحد بنحو الحق لابد أن تذكر المبررات. القرآن ماذا يقول؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا القاتل الذي يقتص منه بالقاتل، صحيح أننا نزهق روحه ونسلبه حق الحياة، لكن كان هناك مبرر في إزهاق حياته وسلب هذا الحق منه، وهو أنه تعدى على غيره فأزهق روحه. وحياة هذا الإنسان ليست أولى من حياة الإنسان الأول، هذه من ناحية المقاصة والاقتصاص المباشر. مضافا إلى أن تنفيذ عقوبة القصاص في القاتل المجرم، لأن القاتل أحيانا لا يكون مجرما. القرآن ماذا يقول؟ ومن قتل نفسا أو من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. أسباب القتل عديدة، يعني أسباب عقوبة القاتل، منها القتل، منها الإفساد في الأرض بما يحدد ضوابطه الشرعية، لأن ليس كل شيء يسمى إفساد، قد يتسيب بعض الناس يسمونه إفساد بأي طريقة من الطرق. لا، الإفساد في الأرض هو أن يخرج الإنسان على حكم عادل ويتسبب خروجه في إزهاق أرواح الناس أو تعريضهم للخطر. إذا كانت الحكومة شرعية يعتبر هذا من المفسدين ويجوز إزهاق الروح. فاحشة اللواط نعوذ بالله سبب من أسباب إزهاق الروح، صحيح أنها روح مقدسة، لكن الإنسان إذا ارتكب هذه الفاحشة خرج عن طور الإنسانية، عقوبته أن يقتل. وهناك أسباب أخرى، مثلا نعوذ بالله الزنا بالمحارم، الزنا العادي فيه جلد، الزنا المحصن فيه رجم، لكن الزنا بالمحارم لا يفصل بين أن يكون محصنا أو غير محصن، هذا عقوبته القتل، تفصل في محلها. فإذا حق الحياة حق مقدس، لا يجوز لأحد أن يأخذ هذه الحياة منه. حتى هذا المريض الذي يشك الأطباء بإمكانية معالجته، لا يجوز لهم إذا آيسوا من عودة حياته الطبيعية أن ينزعوا منه الأجهزة، حتى لو كان في حالة غيبوبة. في عندنا غيبوبة، فقدان وعي، يمكن الأطباء يقررون في لجنة كاملة يقولون هذا لن يرجع، من غيبوبته لن يرجع، لكنه لا يزال يتنفس بالأجهزة الطبيعية. وأحيانا لا، عندهم اليوم يسمونه الموت الدماغي، يعني لا يرجى علميا طبيا بما هو متوفر لدينا، لا يتمكن الأطباء من إعادته، فقط يبقى مسجى على هذا السرير كما لو كان ميتا. مع ذلك الفقهاء يقولون لا يجوز أن تنزع الأجهزة التي تؤدي إلى بقائه ولو كان سطيحا. التشديد على حرمة حق الحياة، هل يجوز للزوجة أو للزوجين أن يسقط النطفة إذا انعقدت؟ يقولون هذه باكورة حياة إنسانية، لا يجوز التعدي عليها بالإسقاط حتى لو لم تلج الروح فيها. متى تلج الروح؟ بعد الأربعة أشهر، عند الأربعة أشهر تلج فيها الروح، حتى قبل ولوج الروح لا يجوز إسقاطها، إلا إذا توقف حياة الأم على حياة هذه النطفة، هنا يصير عندنا تزاحم فيقدم الأهم على المهم. لو أن نبيا من الأنبياء، افتراض من باب يقربون الفكرة، الآن نحن لا نعاصر أنبياء، ولنفترض الإمام المعصوم، هل يجوز للواحد منا أن يضحي كما فعل أصحاب الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام بأنفسهم حفاظا على حياة الحسين؟ القانون هو حياته واجبة، يجب عليه أن يحافظ على حياته، لكن المحافظة على حياة المعصوم أيضا واجبة، بل هي أوجب. فإذا كان هناك تزاحم بين حكمين شرعيين، قدم الواجب الأهم على الواجب المهم. هذا يعني هذا العدل. لكن كيف نستطيع أن نستوعب العدل؟ لابد أن نكون قد اتفقنا مسبقا على منظومة الحقوق. اليوم مصطلح العدل الكل ينادي به، مصطلح الحقوق الكل ينادي بالحقوق، لكن قد يختلفون في مقام التطبيق أن هذا من العدل أو ليس من العدل. هم لا يختلفون أن العدل واجب الإجراء، لكن اختلفوا قبل ذلك في أن هذا داخل ضمن منظومة الحقوق الواجب رعايتها أو لا. فيحتاج نرجع إلى الوراء، ما هي الحقوق التي يجب علينا أن نراعيها ليكون الخروج عليها وعنها خروجا عن العدل الواجب إجراؤه؟ طبعا هذا مجال للبحث وللاختلاف بين الناس، لأننا لسنا متفقين على منظومة الحقوق، وبطبيعة الحال سنختلف على أشكال العدالة. لذلك اليوم اتفقوا على التصويت في الانتخابات حكم الأكثرية، لأن لا نستطيع أن نلبي رغبات الناس أجمعين لوجود التعددية والاختلاف في الآراء. لكن هناك مقدار يتفق عليه العقلاء كل البشر، مثل ما ذكرناه في ليلة سابقة، المستقلات العقلية، أحكام العقل الفطرية، قبح الكذب. ليس هناك أحد يقول بأن الكذب حسن، الكل يقول بأن الكذب قبيح. يمكن نلوم شخص من الأشخاص على أنه وقع في رذيلة الكذب، كيف يبرر موقفه حتى لا يخرج عن العدل؟ لأن الكذب فيه تعد على حقوق الناس، من حق الناس أن يسمعوا منك الحقيقة، لا أن تنقل لهم الواقع بصورة مغايرة، ولذلك يحرم الكذب. الكذب ما هو؟ الإخبار، أي إخبار الغير بالواقع على خلاف ما هو عليه. ولذلك لو أن أحدا كان في غرفة منفردا، في غرفة واحدة، وأخذ يتكلم بأخبار ليست صحيحة، أنا ذهبت إلى السوق، والحقيقة ما ذهب إلى السوق، لكن لا أحد يسمعه ولا يقصد هو أن يخبر أحدا، هذا لا يسمى من الكذب، هذا لا يسمى كذب. بعد الفقهاء يستثنون كتابة القصة والرواية. الآن الروائي والقاص حينما يصور قصة قصيرة وطويلة وملحمة، ماذا يكتب؟ ذهب فلان وخرج فلان وتزوج وأنجب، هذا هل يخبر بالواقع؟ قل لا، هذا يخبر عن واقع، وواقع افتراضي، هو افترض واقعا في خياله فأخذ يخبر بالواقع الذي افترضه في خياله كروائي، لذلك لا يعد كاذبا. متى يكون الإنسان كاذبا؟ إذا أخبر عن الواقع الخارجي، الواقع الخارجي أو الواقع الذي اتفق الطرفان على أن ينقلاه، كما إذا كان الأول قرأ الرواية والثاني قرأ الرواية نفسها، ثم أخذ كلاهما يرويان فصول الرواية، فأخذ أحدهما في تزوير الوقائع للرواية التي ينقلها، هذا يعد كاذبا، لأننا افترضنا واقعا محددا أردنا أن نحكي هذا الواقع، سواء الواقع الحقيقي أو الواقع الافتراضي، هذا يسمى كذب. لأن من حق الناس كما قلنا أن يتعرفوا على الحقيقة دون تزوير، الحقيقة هي الحق، ومن حق الناس الحق. الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام كان من دواعي خروجه طلب الإصلاح، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. كان من معالم الوضع الذي عاشه صلوات الله وسلامه عليه، ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه. هناك منظومة حقوقية، منظومة أخلاقية، منظومة تشريعية متفق عليها بين المسلمين، أرادت الدولة الظالمة ومن شايع تلك الدولة الظالمة أن لا يعملوا وفقا لمنظومة الحقوق ومنظومة التشريع ومنظومة القيم التي تبانى عليها المسلمون، فترتب على ذلك إفساد كبير إلى الحد الذي دفع بسيدنا ومولانا الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أن يعلن الخروج على الدولة، يعني أن لا يعترف بوجود هذه الدولة، مثلي لا يبايع مثله. هذا الواقع البائس، الواقع المر، الواقع الباطل وصل حدا لا يجوز لمثل أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام أن يستسلم له، ولا أن يذعن له، ولا أن يعطيه شرعية ولو بحدود السكوت. هذا هو المبرر الأساسي الذي دفع به صلوات الله وسلامه عليه أن ينهض، أن يخرج، أن يثور، أن يتحرك، ويدفع في سبيل ذلك ثمنا غاليا، لأن الله عز وجل يقول إن الله يأمر بالعدل. العدل لا يمكن للإنسان أن نجعله واعيا إلا أن نطبق العدل في وسطه. فإذا ساد الظلم في أوساط أمة من الأمم أو حتى على مستوى الفرد نفسه، ما الذي يترتب عليه؟ هل فقط تسلب الحقوق مع أن الناس يعرفون أن هذا حق وسلب ولم ينفذ؟ لا، هناك مرحلة أخطر من مسألة سلب الحقوق، وهي انقلاب المفاهيم. ينقلب المعروف منكرا والمنكر معروفا، هذه مرحلة أخطر من مرحلة الوقوع في الباطل وترك الحق، لأنه يقعون في الباطل ويزيفونه، هذا تزييف الوعي. لذلك احنا لماذا نحتاج إلى العدل؟ لأن العدل هو الذي يضع كل شيء في محله، يعطي كل ذي حق حقه، يصنع لنا أناس مواطنين، صحيح مواطنون لكنهم أهل حكمة. أما إذا ساد الظلم في أوساطهم، يشيع في وسط هذه الأمة التي ساد الظلم فيها وتسيد عليها حالة الجبن، وإذا كان الناس عمهم الجبن لم يجرؤوا على قول كلمة الحق، وإذا لم يجرؤوا على قول كلمة الحق تختلط المفاهيم، فيشاع عن الباطل أنه حق وعن الحق أنه باطل. وهذه من الآفات الكبيرة والتي تؤدي بوعي الناس أن يزيف. الأمثلة في ذلك في التاريخ كثيرة جدا. فرعون ماذا كان يقول؟ يقول: ما أريكم إلا ما أرى، ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد. كان يفرض على الناس أن يقتنعوا أنه يمثل الأمة، يعني هو زبدة الأمة في وجوده وحتى في تفكيره وفي عقله. ما وصل إليه فرعون ونطق به يجب على الأمة كلها أن تصفق له على أنه الوحي النازل من عند الله. هكذا حتى ترقى إلى درجة أنه يقول ويدعي مقام الربوبية: أنا ربكم الأعلى. وصل تزييف الوعي عند الناس أن شخص مثل فرعون ولد كما يولدون، وسيموت كما يموتون، يجوع كما يجوعون، يمرض كما يمرضون، ومع ذلك يدعي في أوساطهم أنه ربهم الأعلى ويصدق مثل هذه الدعوة. متى يصل الإنسان إلى هذا الحد وهذا الحضيض في الإنسانية؟ إذا زيف وعيه. زين، كيف نعيد هذا الوعي من جديد؟ بالعلم، نشيع ثقافة العلم والتفقه في أوساط الأمة، لنسمي الأشياء بأسمائها التي أنزلها الله، بأسمائها الحقيقية، دون تزييف، دون تلاعب. وهذا هو السبب الذي يدفع بأتباع آل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أن يصروا على ذكر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. بعضهم يقول: ليش تنبشون التاريخ؟ ليس نبشا للتاريخ، وإنما نتكلم عن الحاضر. نحن نتكلم عن الحاضر. أنت تريد أن تقول للناس لا تتعرفوا على من هو الحسين ومن هو خصوم الحسين، هذه النتيجة. يعني تريد لوعي الناس أن يبقى مزيفا. أنت عجزت عن أن تعرف المحق من المبطل والحق من الباطل، وتريد أن تفرض على غيرك أن يبقوا في مثل حالتك. هذا معناه تعطيل للقرآن الكريم، القرآن الكريم الذي أشرنا فيما مضى أن الله عز وجل يصفه بأنه يهدي للتي هي أقوى من نحو التأكيد. أين هي آثار هذا القرآن الكريم في هدايته للتي هي أقوى؟ مثل هذا النوع من التفكير، تجميد الوعي، تزييف الوعي، الانحراف بالوعي، لا يجعل من هذا القرآن الكريم إلا أوراق عاجزة عن تحريك واقع الأمة في الاتجاه الصحيح. والله عز وجل يقول: العاقبة للتقوى، في حين نجد الذين يمارسون تزييف الوعي التبرير تلو التبرير، كلما ذكر لهم خطأ وشكل من أشكال الفساد الفكري والأخلاقي والعقلي والعلمي والتنموي يخرجون لك 100 مبرر ما أنزل الله بها من سلطان. هذا خلاف الوعي. فإذا لابد من أن يكون هناك عدل. طبعا والعدل لأنه نسبي، كلما زاد العدل في أوساط الأمة كلما سهل عليها أن تكون من أهل الوعي أفرادا وجماعات. للأسف الشديد اليوم مجتمعاتنا الإسلامية أسوأ حالا في العدل من الأمم التي لا تنتسب إلى الدين. في تلك الأمم التي لا تنتسب إلى أمة الإسلام يحاكم الرؤساء، يحاكم الزعماء، يؤخذون إلى المحاكم ويحاسبون على الكذب، على الوعود غير الصادقة. إذا وعد بوعد ولم يصدق في ذاك الوعد يدفع ثمن عدم وفائه بذاك الوعد. ليش؟ لأن هناك منظومة العدل عندهم متقدمة عما توجد في مثل بلداننا للأسف الشديد، ونحن أولى من غيرنا من أن يسود العدل في أوساطنا، لأن الله عز وجل يأمر بالعدل بل والإحسان الذي هو مرتبة متقدمة من العدل. ليس أن نعطي كل ذي حق حقه، بل أن نعطي الناس فوق ما يستحقون، ودعوة الأنبياء جاءت لهذا الغرض. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. يعني المنظومة الأخلاقية التي تصب في اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية، العدالة السياسية، العدالة الاقتصادية، بل والعدالة الثقافية. هذه مسائل مهمة جدا. كيف عدالة ثقافية؟ لأن يمكن الناس يشغلهم الحديث عن العدل السياسي والعدل الاقتصادي والعدل الاجتماعي، وهي مهمة وأساسية. والظلمة يحرصون على أن لا يتكلم الناس في مثل هذه المسائل الحيوية والضرورية، لكن هناك شيء من العدل أولى من هذه، وهو العدل الثقافي، العدل العلمي. وأعني بالعدل الثقافي والعلمي أن نأتي البيوت من أبوابها، يعني نستقي العلم من أهله. إذا أردنا أن نحاكم فكرة من الأفكار يجب أن نقرأها بشكل صحيح، نوفي الفكرة حقها، لأنه إذا لم نفهم الفكرة على وجهها الصحيح نقدنا سيكون نقدا مزيفا، وهذا ما يتعمده البعض اليوم. ولذلك تجدهم يكررون وتجيب عن الشبهة، لكنه تجده مرة أخرى يكذب. اليوم في إحدى المنتديات التي أذيعت في بعض وسائل الإعلام أحدهم يتكلم عن التكفير، أن فريقا معينا من المسلمين ليسوا هم الذين يكفرون، وأن الشيعة هم الذين يكفرون. ويذكر عن أحد مراجعنا الكبار وهو سماحة السيد السيستاني حفظه الله أنه يكفر من لا يقول بالإمامة. طبعا هذا يأخذ ربع الكلام ونصف الكلام، يأخذ ربع الكلام وبطريقة مزيفة ثم يبني عليه حكم من أجل الترويج، الترويج للباطل، لأنه يريد أن يستخدم ويوظف مثل هذا الكلام توظيفا سياسيا، حديث عن السلطة وليس عن العلم. الحديث عن العلم ينبغي أن يؤخذ الكلام من أوله إلى آخره، لا أن نجتزئ الكلام اجتزاء. حتى السياق ينبغي أن يلاحظ، حتى التعابير غير اللفظية ينبغي أن تلاحظ. مراجعنا وعلماؤنا فتواهم ومواقفهم من الآخر المسلم واضحة جدا، لا نحتاج إلى أن نشرحها ونشرح ونزيد ونعيد، وأننا لسنا التكفيريين، نحن ضحية تكفير. فكيف يقول أحد وينسب للشيعة أنهم هم الذين يكفرون؟ الشيعة لا يكفرون فقهيا علميا، الشيعة ليسوا من يكفر، غيرنا هو الذي ابتلي بآفة التكفير، والتي لم يركز فيها على الشيعة فقط بل حتى على من يشاركونه في المذهب. سرعان ما أيسر عليه أن يقع في فتنة التفسيق والتبديع والتكفير، أما نحن هذه كتب مراجعنا وكتب علمائنا ليس فيها شيء من هذا القبيل. الرسالة العملية لمراجعنا منهم السيد السيستاني من أولها إلى آخرها تنطق بأن المسلمون بأن المسلمين جميعا مسلمون، يستثني طائفتين اثنتين، طائفة النواصب، وهذا تعبير فقهي لا نريد التعبير الاجتماعي الذي قد يتلفظ به بعض الناس ويحتاج أن احنا نطور لغتنا وكلماتنا ومصطلحاتنا بما يتوافق مع العلم. السنة ليسوا هم النواصب، النواصب هم الذين يتدينون لله ببغض أهل البيت، يدين لله عز وجل ببغض أهل البيت، يعتبر مثل الصلاة مثل الصيام. يمكن ما نجد اليوم شخص ينطبق عليه هذا المصداق، لأن هذا يكفر بضروري من ضروريات الدين. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، والله عز وجل يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فلو أن أحدا من الناس قال أنا أبغض قربة إلى الله آل البيت لكفر بهاتين الآيتين، وبالتالي كذب رسول الله فيما نقله عن الله. فليس هناك أحد من الفقهاء الشيعة يكفر، ليس السنة لا يقولون بهذا المعنى. حتى الذين اختلفوا مع أهل البيت بل ومارسوا الظلم لأهل البيت على مستوى القتل هم مدانون مخلدون في جهنم، لكن ليس من باب أنهم نواصب، من باب أنهم قتلوا النفس المحترمة في أعلى درجاتها. أما نواصب لا، مو نواصب. ليش مناصب؟ لأن أولئك إنما قتلوا أهل البيت لمصالح الدنيا للسياسة، لم يكونوا يتدينون لله عز وجل بذبح الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أبعد ما يكون عن خاطرهم أنهم يقتلونه قربة إلى الله، وإنما قالها أحدهم نفعل ذلك بغضا لأبيك فقط، إحنا عندنا خلافات سياسية بيننا وبين أبيك ودنا نصفي حسابات. ليس هذا هو النواصب، هذه فئة. الفئة الثانية التي أخذت حكم الكفار هي الخوارج، وهذه فئة خاصة في زمن أمير المؤمنين عليها أفضل الصلاة والسلام لما كانت حكومته قائمة وهي الحكومة الشرعية، ومن خرج عن الحكومة الشرعية التي أمضاها الله ورسوله هذا يعتبر من الخوارج ويأخذ حكم الكفار. غير هذين كلهم مسلمون، محكوم بالطهارة، يتزوج منا، نتزوج من، يرثنا، نرث من. لكن هؤلاء للأسف الشديد لأن السياسة غلبت عليهم لا يهمهم العدل الثقافي والعدل الفكري، ولذلك كلنا ملزمون إذا أردنا أن نصنع وعيا أن نأخذ الفكرة بتمامها ثم نوجه لها النقد الموضوعي. النقد الموضوعي يعني أن تشرح الفكرة بشكل سليم ثم يوجه لها النقد أيضا بطريقة عادلة. من دون هذا لن نصنع فردا واعيا ولا مجتمعا واعيا. ولذلك يجب أن نفرق بين الإعلام ولغة الإعلام ولغة العلم. تجد أحدهم يرسل لك شريط من الأشرطة، فيديو ولا صور مثلا ثابتة، ويقول ما رأيك في هذا؟ القضية لا تؤخذ بهذه الكيفية في القضاء وفي المحكمة، ما تؤخذ مثل هذه الأشرطة، لأن الأشرطة قابل للتزوير، الصور قابل للتزوير. صحيح ممكن ينحر نحر، وفي أصوات أيضا في هذا الفيلم، في أصوات لو أن الإنسان سمعها وطبق الصوت على الصورة لسهل عليه أن يبين الظالم من المظلوم، لكن قد يركب صوت من جهة على حدث من جهة أخرى، وهذا رأيناه ورأيتموه. فيحتاج الإنسان إلى أن يتثبت ليكون منصفا. غير أو الذين لا يمارسون هذا الفعل يزيفون وعيهم من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون، ويزيفون وعي الآخرين. لو أنهم بادروا إلى نقل مثل هذه المواقف، مثلا نحن حينما نبتلى بآفة الإشاعات اللي يقولوا يقولون يقولون، هذا ليس خبرا يعتد به. يقولون من القائل وفي أي ظرف وهل هو مطلع أو ليس بمطلع. ولذلك تجد أن الذين يمارسون تزييف الوعي يسمون التلاعب بالعقول في لغة الإعلام، إذا أرادوا أن يشككوا في خبر قال ولم يتبين لنا صحته من المصدر، هذا إذا أرادوا أن يشككوا في الخبر. أما إذا لم يريدوا أن يشككوا في الخبر وصلنا بشكل عاجل، وهي كلمات بسيطة جدا، حتى التعبير حينما يقولون المتمردون غير إذا عبر الثوار. تعبير الثوار تعبير متعاطف، وتعبير المتمردين يعني تعبير غير متعاطف، وبالتالي لا تستطيع أن تعتمد نقل الخصم على الخصم، وإنما نحتاج إلى أن نقوم بما يشبه ما يقوم به القضاة من آداب القاضي ألا يميز بين المتخاصمين عنده، حتى على مستوى التقنية، حتى لا يتأثر هذان الخصمان أو أحد هذين الخصمين يشك في أن القاضي قد ينحاز. في الدول الغربية وكما ذكرنا إحنا أولى منهم بالعدل، يستطيع كما نقل أو نقل عن يعني بعض العارفين بهم، يستطيع من رفعت عليه دعوة أن يتحفظ على قاض من القضاة يقول أنا أشكك في نزاهته في حقي. هذا المقدار كافي، يكفي في أن ترفع هذه القضية من هذا القاضي إلى قاض آخر. فينبغي أن نلاحظ أحيانا العدل يختل إذا استعمل الإنسان كلمة في غير محلها أو على غير وجهها. اللهجات تتغير، أنا ضربت لذلك مثال الخاطب والعاقد، بعض المناطق يستعملون كلمة خاطب يعني عاقد كما هنا، في مناطق أخرى الخاطب خاطب مو عاقد. فلو أن أحدا من الناس قال ذهبت مع مخطوبتي، إذا سمعها شخصان هذا سيعطي حكم والطرف الآخر سيعطي حكم آخر. واحد سيستهجن الأول يقول كيف يخرج مع مخطوبته، لأنه نشأ في بيئة تسمي المخطوبة هي من سميت لهذا الإنسان دون أن يكون ذلك مشفوعا بالعقل. ابن المنطقة الثانية لما يقول مخطوبتي لا يعني معقودتي، وبالتالي لا يستهجن عليه أن يخرج معها، هي زوجته على كتاب الله وسنة رسوله. لذلك يحتاج أن نكون منصفين وعدول إذا أردنا أن نحكم على الأشخاص، على الأفكار، على الكتب إلى غير ذلك. أحيانا حتى هذا الكتاب الذي تريد أن تقرأه كتب بأي خلفية، هل هناك خصومة بين هذا الإنسان الذي كتب وبين ذاك الإنسان الذي كتب؟ إذا كان هناك خصومة بينهما لا تثق في صحة المعلومات. في كتاب طبع في إحدى الجامعات هنا المحلية وأخذ عليه مرتبة شرف، لعله دكتوراه أو ماجستير في بالي، يتكلم عن أصول الإمامية، أصول العقائدية عند الإمامية، والإنصاف الرجل بذل جهدا جبارا في قراءة كثير من تراث الشيعة، لكنه للأسف الشديد أسف إسفافا كبيرا لأنه كان يقرأ قراءة انتقائية يريد أن يتصيد معلومات معينة. يتكلم عن الشعار بالفارسية وهو لا يحسن الفارسية، ينقل عن كتب لو نقل ما بين هذه الكلمة وتلك الكلمة لكان المنقول نفسه يحل الإشكال من أوله إلى آخره، لكن للأسف الشديد يتعمد أن يجتزئ ويبتسر ويقطع الكلام من سياقه ومن آخره. مثلا أنت حينما تريد أن تنقل كلام أحد لابد أن توضح أن هذا الكلام الذي قاله كان يحكيه عن نفسه أو كان بصدد نقل كلام لآخرين. ممكن الإنسان يتكلم يقول أنا سمعت فلانا ثم يسترسل هذا الناقل الذي هو أنا، أسترسل في نقل كلام فلان، ثم يأتي شخص ويقول أنا سمعته يقول كذا. صحيح أنك سمعته يقول كذا أو سمعته يقول كذا، لكن كان يحكي ما قاله فلان من الناس، فليس من الإنصاف أن تحاكم الناقل في حين أن الذي يجب أن يحاكم هو المنقول عنه. فلا بد أن تلاحظ مثل هذه المسائل. بعض الناس يعتمد على ذاكرته، يظن أن ذاكرته قوية حديدية، فلما يقول هذا ينقل له نص فيما يتعلق بإمامة أمير المؤمنين بكل بساطة، يقول هذا الحديث لم ينقل في كتاب معتمد ولا بسند صحيح ولا بغير سند، مع أن هذا موجود في الصحاح، ليس فقط يعني من الصحاح وليس فقط مما نقل بسند، موجود وبسند صحيح وفي كتبه، لكن شدة وثوقه بنفسه زيفت الوعي عنده فأصبح يلقي الكلام على عواهنه. فإذا لابد أن يكون الإنسان عادلا ومنصفا، ليس مع الناس بل حتى مع نفسه. حتى أنت لابد أن تتعامل مع نفسك بعدل، إن لنفسك عليك حقا. في الرواية تتكلم تقول إذا أردت أن تأكل كن عادل في التعامل مع بدنك، في عندك حاجة جوع تريد أن تسده، وعندك نفس حتى هذا النفس يحتاج شوية يصعد وينزل، فإذا ملأت معدتك بما حجب عنك إمكانية التنفس كنت ظالما لنفسك. لذلك نجد أن القرآن الكريم حينما يتكلم عن الوعي وصناعة الوعي يتكلم عن الجانب الأخلاقي بشكل كبير جدا، حتى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. السبب ما هو؟ الذين تضعف أخلاقياتهم يبتلون بعدم الإنصاف، والذين لا ينصفون ولا يعدلون مع الآخرين لا يسمعونهم بشكل سليم، والذي لا يسمع بشكل سليم لا يفهم بشكل صحيح، والذي لا يفهم بشكل صحيح لا يستطيع التخطيط لحياته بشكل صحيح، وبالتالي أفعاله تكون مغلوطة وردود أفعاله تكون مغلوطة. هذا الأمر وهو الوعي يجب أن ندفع في سبيله في سبيل تحصيله الغالي والنفيس. الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في حركته تلك والتي نتشرف بإحيائها في كل عام بل في كل يوم، إنما أراد أن يهز وجدان الأمة ليصحح لها مسارات الوعي حتى يقرأوا السطور وما بين السطور. هذا مهم جدا، لا يزيف علينا ويمرر علينا أي كلام، أي كلام يمرر علينا، كما يقولون أنتم أصحاب التقية الشيعة، نحن نفتخر ونقول التقية ديني ودين آبائي، لكن أنت يا من تعيرني بالتقية ألا تتقي؟ ألا تتقي؟ كنت ذات مرة في مع الحجاج ذهبنا إلى مطبعة المدينة المنورة للمصحف الشريف، كنا نتجول بهيئتنا، فقال هذا كان ملتحي وسلفي ما الذي جاء بكم إلى هنا؟ سؤال غريب، يعني جئنا يعني نتفرج على طباعة القرآن الكريم. قال أنتم لا تعتقدون بالقرآن الكريم؟ قلت له بعد رجعنا من جديد على لا تعتقدون بالقرآن الكريم وتحريف القرآن الكريم. هو كان من جنوب أفريقيا وكان يتكلم الإنجليزية وكان بعض الشباب يترجم لي، كانت لحيته طويلة. قلت له يعني أنت لا تتقي؟ لأن هو دخل يعني في مسألة التقية، نعترف بالقرآن؟ قال لا، أنتم تقولون هذا الكلام تقية. قلت لي يعني أنت لا تتقي؟ قال لا أنا لا أتقي. قلت متأكد؟ لا نعم أنا متأكد. قلت له روح قل لفلان، ذكرت له اسم معين، قلت له روح قل له في وجهه، قلت له اللحية شنو تربية اللحية؟ قال هذه سنة واجبة. قلت له يعني والذي يحلقها؟ قال فاسق. قلت له روح قل لفلان في وجهه يا فاسق. سكت. في أحد في بشر في الدنيا لا يتكلم بالكل، يتكلم بالتقية، لكن الفرق أننا نعترف بأننا نمارس التقية ونقولها بالفم الملآن، نعم نمارس التقية، والتقية إنما يمارسها المظلوم. فلو لم تسلبني حقي في التعبير عن آرائي لم احتجت إلى التقية. في السابق كانوا يقولون إذا أراد أن يتكلم أحد يقول له تكلم يا فلان، قل لي الأمان، إذا أخذ منه الأمان تكلم، يعني لو لم يأخذ الأمان من صاحب السلطان لقطعت رقبته. كان في السابق يعطون الأمان، اليوم ما يعطون أمان، حتى أمان وتقول لي الأمان ما في أمان. فبالتالي هذا الذي لا يعيش درجة معينة من الأمان يستطيع أن يعبر عن رأيه بشكل صريح دائما؟ لا، أحيانا يضطر، مع أن هناك أشياء معينة نحن لا نتقي فيها، لكن هو يريد أن يسري حكم التقية على كل مفاصل حياتنا. لا، نحن نتقي في أشياء خوفا اضطرارا، نعم هذا لسنا نخفي، هذا التقية ديني ودين آبائي، لكن هناك أشياء لا نستطيع أن نتقي فيها. يعني بعض معارفنا الدينية وأكثر معارفنا في السابق كانت كتبنا غير منتشرة، أما اليوم كتبنا منتشرة، لكن اقبل مني تفسيري لهذا الكلام، لا تتصدى أنت لتفسير كلامي ثم تحملني مسؤوليات تفسيرك أنت. إذا كان لك أن تفسر كلامك فاترك لي من باب العدل أن أفسر أنا كلامي، لا أن تفسره أنت ثم لك أن تحاسبني على تفسيري أنا لهذا الكلام. بغير هذه الطريقة سيزيف الوعي. هو يريد أن يقول عليك وعلى الناس أن يقبلوا تفسيري لطبيعتك ولشخصيتك ولأفكارك ولمذهبك ولدينك، لأنهم للأسف الشديد يمارسون من حيث يشعرون أو لا يشعرون تزييف وعي الناس. ولذلك المعركة طويلة وتستحق منا ومن الجميع أن نبقي عليها متأججة حتى نصنع في الأمة وعيا لا غنى لهم به، ولا غنى بالتالي لنا عن أن نسير في طريق تحقيق العدل إذا أردنا أن يكون الناس على وعي. أسأل الله عز وجل بالحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.